الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الدرس الأخير في مدارسة أو في شرح فصل في أوقات النهي. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد المرفوعة لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. ثم قال: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وعند قيامها حتى تزول، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس، وحين تضيق للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. فرغم من شرح وبيان الأحكام التي تضمنتها هذه الجملة من الكتاب، ثم قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحليل، لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفتاة، سوى سنة فجر قبلها لما تقدم، وركعتي الطواف، لحديث جبير مرفوعة: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار، رواه الأكرم والترمذي وصححه. وسنة الظهر إذا جمع، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لحديث أبي ذر مرفوعة: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. وتأكدها للخلاف في وجوبها. ويجوز فيها قضاء الفرائض، لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وفعل المنظورة ولو نظرها فيها، لأنها واجبة أشبهت الفرائض، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا، عندكم خطأ مطبعي، قبلها نفلا، هي قلبها نفلا، لم يمنع من التطوع لما تقدم. بعدما ذكر المؤلف أوقات النهي، ناسب أن يذكر حكم الصلاة في هذه الأوقات، لأننا الآن في كتاب الصلاة، فالمناسب أن يذكر بعد أوقات النهي حكم الصلاة في هذه الأوقات، لأن هذا هو المقصود بذكر أوقات النهي، المقصود هو ذكر حكم الصلاة فيها. قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفتاة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فتحرم صلاة التطوع، هذا الكلام ليس على إطلاقه، قوله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد، الكلام كما ترون مطلق، لكن الحقيقة أننا إذا ضممنا إليه ما أتى بعد ذلك في المتن لعلمنا أنه ليس على إطلاقه، بل يستثنى منه ما سيذكره هو نفسه من الصور بعد هذه المسألة مباشرة، يعني يكون المعنى فتحرم صلاة التطوع إلا ما استثني في هذه الأوقات، وهو كما ذكره سنة الفجر القبلية وركعتا الطواف، وسنة الظهر إذا جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، وكذلك إعادة جماعة أقيمت وهو للمسجد. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة الخلاف القوي المشهور في صلاة التطوع بما له سبب، يعني صلاة صلوات النوافل لذوات الأسباب. فأكثر المصنفين في المذهب يؤخرون هذه المسألة ويجعلونها بعد الكلام على صور الاستثناء، يعني يتكلمون أولا على صور الاستثناء ثم يتكلمون بهذه المسألة، وهي أنه يحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات إلى آخره، كما فعل الإمام ابن قدامة في المقنع والكافي وكما في زاد المستقنع. فنناقش إن شاء الله تعالى صور الاستثناء أولا، ثم نرجع إلى التفصيل ونرجع إلى شرح هذه العبارة من المثل. أين قوله لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، فهذه القاعدة ناقشناها بالتفصيل في بدايات الكلام في أبواب الطهارة في أقسام المياه، ناقشنا بالتفصيل حكم موضوع يعني هل النهي يقتضي الفساد فساد المنهي عنه أم لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سوى سنة الفجر قبلها، يعني سنة الفجر قبل صلاة الفجر، الركعتان اللتان تؤديان نافلة قبل صلاة الفجر، سوى سنة الفجر قبلها أي قبل صلاة الفجر لما تقدم، يعني يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا صحيح، حديث صحيح كما تقدم تحت رقم 78. سبق أيضا أن نشرنا إلى الخلاف في هذا الوقت، وقت النهي هذا، هل يبدأ من طلوع الفجر أم يبدأ من صلاة الفجر؟ وذكرنا أن هناك قولين في المذهب، وأن الذي أيدته الأدلة أن وقت النهي ليس من دخول أو طلوع الفجر، وإنما وقت النهي يبدأ من فعل صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهو متفق عليه. لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني بعد أن يفرغ من أداء صلاة الفجر يبدأ وقت النهي. ولأن الحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، غاية ما في هذا الحديث أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر الثاني إلا ركعتا الفجر، وهذا صحيح، لا أنه وقت نهي، يعني لا يؤخذ من هذه الرواية إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر، لا يؤخذ منه أن هذا وقت نهي، أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وإنما غاية ما يؤخذ منه أنه لا يشرع في هذا الوقت إلا ركعة الفجر، أما وقت النهي فيبدأ من الفراغ من صلاة الفريضة. على هذا قوله سوى سنة الفجر قبلها، يعني هو قال هنا في المتن: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا إلى أخره، سوى سنة فجر قبلها. في الحقيقة هناك نظر في هذا الاستثناء، هناك نظر في هذا الاستثناء، لماذا؟ الآن ركعتي الفجر الوقت الذي تؤدى فيه ركعتا الفجر ليس من أوقات النهي، لأن وقت النهي يبدأ بماذا؟ يبدأ بالفراغ من صلاة الفريضة، إذا ليس هذا من صور الاستثناء في الحقيقة، بل غاية ما في الأمر أن الحديث المذكور يؤخذ منه أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر الثاني إلا ركعتا الفجر، فهذا ليس وقت نهي، واضح؟ فإذا ركعتا الفجر أو سنة الفجر ليست من صور الاستثناء، لأن الاستثناء معناه أنك تتكلم عن أوقات النهي، يعني لا تنعقد كما يقول هنا تحرم صلاة الطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد إلا في كذا وكذا وكذا من الحالات كركعتي الطواف مثلا. فقوله سوى ركعتي الفجر فيه نظر، لأنه كأنه بيستثني من أوقات النهي ركعة الفجر، هل ركعتا الفجر تؤديان في وقت نهي؟ لا تؤدين في وقت النهي، لأن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفريضة، وبعد صلاة الفريضة يكون الإنسان قد أدى السنة طبيعي، واضح؟ والحديث المذكور إذا طلع الفجر فلا صلاة حتى تطلع الشمس، يعني غاية ما فيه كما ذكرنا إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، غاية ما فيه أنه لا يشرع سوى ركعتي السنة المعروفين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وركعتي الطواف، وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعة: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الأكرم والترمذي والصحاح. الحديث رقم 81. قال الألباني: صحيح. فنستطيع أن نقول إن هذه هي أول صورة من صور الاستثناء، أول صورة من صور الاستثناء، وبينا لماذا لا يقعد ركعتين الفجر من اول سورة، هي اول سورة للاستثناء كما ذكر هنا في المثل، لكن اول سورة بالفعل هي كلامه في ركعتي الطواف لهذا الحديث المذكور. اي نعم. وتفصيل هذه المسألة وهي حكم ركعتي الطواف في اوقات النهي، اولا جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر على الصحيح من المذهب الحنبلي وقطع به الأصحاب وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذا الأول ما يقال في هذه المسألة جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر، بعد الفجر والعصر في أي وقتين؟ في الوقتين الطويلين وليس الوقتين القصيرين. ما هم الوقتين الطويلان؟ من متذكر تفضل. الى طلوع الشمس. نعم. والوقت القصير؟ لا مش اذن اي خط ايه هو الوقت الطويل في الصباح اللي هو من طلوع من ايه؟ من صلاه الفجر حتى طلوع الشمس. والقصير؟ اي نعم. والوقت القصير من طلوع شروق الشمس الى ارتفاعها واستقلالها بقدر رمح. طيب الوقت الطويل في العصر؟ تفضل. نعم. اي نعم. تبقى الوقت الطويل بعد العصر من بعد صلاة العصر الى يعني الى 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 ان تضيق الشمس الغروب يعني تميل للغروب. والوقت القصير هو الوقت من اصفرار الشمس الى غروب القرص، هذا هو الوقت القصير. فبالنسبه لركعتي الطواف يجوز فعلهما في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر على الصحيح من المذهب، وكما اشرنا هذا هو اختيار ابن قدامه. استدلوا بعموم حديث جبير يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فاط وصلى اي ساعة من ليل او نهار، اي ساعة سواء كان في الليل او نهار. هذا العموم يستغرق هذين الوقتين المذكورين، ولانهما يعني لان ركعتي الطواف تابعتان للطواف، ويجوز فرضه ونفله وقت النهي فكذلك ركعتان. بما ان الطواف يجوز سواء كان الطواف فريضه او الطواف نافله في كل الاوقات بما في ذلك وقت النهي عن الصلاه، فتتبعه تتبع الطواف ركعتاه. اي نعم. وعن الامام احمد روايه اخرى بالمنع من صلاه ركعتي الطواف في وقتي في اوقات في وقت النهي، لعموم النهي عن الصلاه بعد العصر والفجر، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه. اجيب عن هذا لان حديث جبير مستثنى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني حديث جبير اللي هو حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه من ليل او نهار، هذا يستثنى من عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس الى اخره، تماما كما استثني من هذا العموم غيره، كما استثني هذا العموم غيره كما سياتي ان شاء الله تعالى. مع ان حديث جبير لا تخصيص فيه، حديث جبير عام اي ساعه من ليل او نهار فلا تخصيص فيه، والعمل بالعام الذي لا تخصيص فيه وهو حديث جبير هنا اولى من العمل بالعام المخصص. أي نعم. قال الشيخ ابن أبي عمر ولأن النهي بعد العصر خفيف، النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة يعني عن الثلاث، يعني إشارة الخلاف الذي ذكرناه المرة الماضية. أما ركعتا الطواف في الأوقات الثلاثة قصيرة، يعني ما مضى من الدواسين في المذهب فيما يتعلق بركعتا الطواف في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر بيناه. أما ركعتا الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة، الأوقات الثلاثة القصيرة قلنا أنها أولا من طلوع الشمس من عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وعند قيام قائد الظهيرة، وعند اصفرار الشمس إلى أن تغرب. ففي فعلهما في هذا الوقت او في هذه الاوقات القصيره الثلاثه روايتان في المذهب. والخلاف هنا اقوى من الخلاف السابق في فعلهما في الوقتين الطويلين. اما الروايه الاولى فالصحيح من المذهب جواز فعل الطواف في هذه الاوقات الثلاثه, جواز فعل الطواف في هذه الاوقات الثلاثه, وهذا اختيار المجد ابن تيميه وحفيده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ودليلها عموم حديث جبير الماضي يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار, ولانها ابيحت في بعض الاوقات ان الصلاة ابيحت في بعض الاوقات حصل استثناءات, فكذلك تستثنى هذه ايضا من عموم النهي فتباح في الباقي كالفرائض. اما الرواية الثانية فيما يتعلق بفعل ركعتي الطواف في الاوقات الثلاثة الخطيرة فهي انه لا يجوز فعلهما ركعتي الطواف في هذا في الوقت القصير. قال في مجمع البحرين لا يجوز في اقوى الروايتين واختارها القاضي وابو الخطاب, لكن كما ذكرنا ان الصحيح من المذهب هو جواز هاتين الركعتين في الاوقات الثلاثة القصيرة. دليل الرواية الثانية وهي النهي عن ركعتي الطواف في هذا الوقت القصير حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وفيه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا, حين تطلع الشمس حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل, وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب, رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها, وهذا متفق عليه. وظاهر الاحاديث تاكد النهي في هذه الاوقات الثلاثه عن النهي في الوقتين الطويلين, ولذلك الخلاف هنا اقوى من الخلاف في الاوقات في الوقتين الطويلين. قال ولقصر هذه الاوقات الثلاثه, يعني هذه الاوقات ثلاثة اوقات خطيره لا تطول, وكونها لا يشك تاثير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها, لان الانسان اذا اخر الركوع في هذه الاوقات فالتاخير سيكون قصيرا يستغرق وقتا قصيرا, فلا مشقه في ذلك بخلاف الاوقات الطويله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنه الظهر اذا جمع, لحديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر, متفق عليه الحديث المذكور قلنا انه متفق عليه وهو رقم 82 و400. هذه ايضا من صور الاستثناء في المثل, الاستثناء من ايه, من عموم الكلام في منع التنفل في اوقات النهي, هذه من الاستثناءات. وحقيقتها جواز سنة الظهر البعدية لمن جمع العصر مع الظهر جمع تقديم, فمن جمع الظهر أو جمع العصر مع الظهر جمع تقديم يعني في وقت الظهر فهذا يجوز له أن يصلي يعني سنة الظهر إذا جمع بعدما يصلي العصر. فحقيقة هذه المسألة جواز سنة الظهر البعدية لمن جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. لماذا؟ لأننا إذا سألنا أنفسنا الرجل صلى الظهر والعصر بعدما صلى العصر يدخل وقت النهي في حقه أم لا يدخل؟ نعم لا يدخل. لماذا؟ صحيح, لأن الوقت النهي متعلق بصلاة العصر, بصلاة العصر وقد تم فعل صلاة العصر, فوقت النهي في حقه قد دخل لتعلقه بفعل الصلاة وقد أدى الصلاة, والمقصود بالصلاة صلاة العصر. فإذا الإنسان إذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فيجوز له أن يصلي سنة الظهر بعد العصر. أما قضاء السنن الرواتب في الأوقات الثلاثة القصيرة فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز فعلها في قضاء الرواتب, ودليلها ما ذكر من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا, حين تطلع الشمس حتى ترتفع وقت القصير الأول, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل, وحين تضيق الشمس للغروب. فالمشهور من الأدب أنه لا يقول لا يجوز قضاء السنن الرواتب في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة. لكونها قصيرة ولكونها قصيرة لا يشق تأخير الرواتب فيها. تأخير الرواتب هذا الوقت القصير لا يعني ليس فيه مشقة. وفي رواية يجوز وفاق للشافعي واختارها شيخ الإسلام أنه يجوز فعل قضاء الرواتب في الأوقات الثلاثة دي القصيرة. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما قضاؤها قضاء السنة الرواتب في الوقتين الطويلين فقال الشرح الصحيح أن ركعتي الفجر تقضى بعدها، لأن أحمد قال أنا أختار أن يقضيهما مع الضحى وإن صلهما بعد الفجر أجزاه. الإمام أحمد اختار أن يقضي ركعتي الفجر إذا فاتته، يعني إذا صلى الفريضة دون أن يصلي ركعتي الفجر، فيعني يقول الإمام أحمد أنا أختار أن يقضيهما مع الضحى، ينتظر حتى يأتي وقت الضحى وإن صلهما بعد الفجر أجزاه. لما روى قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال ما هاتان ركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول الله لم أكن صليت الفجر فيهن فهما هاتين أو هاتان. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا الحديث مرسل. قال وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، يعني هذا إذا صح الحديث. وفي رواية أخرى لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وهو قول أصحاب الرأي لعموم أحاديث النهي، لعموم أحاديث النهي كحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. فالظاهر أن قول الإمام أحمد والترمذي بالسلف الحديث يعني يحمل على الانقطاع وليس الإنسان الذي هو يعني سقوط الصحابة من الحديث. وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرهما إلى وقت الضحى أحسن ليخرج من الخلاف ولا يخالف عموم الأحاديث، وإن فعلهما جاز لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز. خلاصة الكلام في هذه المسألة أيضا أن السنن الرواتب تقضى بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضى هو بعد العصر في حديث أم سلمة الذي أشرنا إليه. وفي الحديث قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليهما، صليت صلاة لم أرك تصليها، فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. والابتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين، ولأن النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة، يعني كما تعلمون هناك خلاف في الترخيص في الصلاة بعد العصر مطلقا، وأن النهي إنما يتعلق بالوقت القصير كما أشرنا الحلقة الماضية. فمعناه وقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنه كان ينهى عنها، لأن أبا داود روى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، معناه الله تعالى أعلم أنه ينهى عنها لغير هذا السبب، لغير هذا السبب وهو قضاء الرواتب إذا فاتته، أو كان يفعلها على الدوام وهذا مذهب الشافعي. وفي رواية أخرى لا يجوز، لا يجوز قضاء النوافل الرواتب بعد العصر، وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي، والأخذ بالحديث الخاص أولى، الحديث الخاص أولى يعني الذي يفيد جواز ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد لحديث أبي ذر مرفوعة صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم وهو رقم 384. وتأكدها للخلاف في وجوبها، إذن هذا أيضا من الاستثناءات. يعني أن الإنسان إذا صلى العصر مثلا في مسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر فوجد الجماعة يعني فوجد فلما دخل المسجد أقيمت صلاة العصر لأهل هذا المسجد، فعليه أن يعيدها معهم، أن يصلي العصر معهم، لكن بنية النافلة، بنية النافلة. فهنا في هذا الحال يكون متنفلا في وقت نهي بالنسبة له، لما صلى العصر رجع في الجماعة في المسجد الأول، فلما انتقل فعليه أن يصلي معهم لكن تكون نافلة. فهذه الدرجة هنا ضمن هذه الاستثناءات. فقال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة قبل ذلك يعني أو صلى وحده. وقول المصنف وهو بالمسجد، وهو بالمسجد احتراز عمن دخل المسجد بعد أن صلى فوجد الإمام يصلي، يعني فلا يعيد معه. وإعادة جماعة أقيمة وهو بالمسجد، يعني تقام الصلاة وهو بالمسجد، بخلاف من دخل المسجد بعد ما صلى، دخل المسجد فوجد الإمام يصلي يعني فلا يعيد معه. وهذا هو المقصود من قوله وهو بالمسجد، يبقى لابد من أن تقام وهو بالمسجد حتى يدخل في هذا الحكم. أما تفصيل هذه المسألة فيجوز إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر على الصحيح في المذهب، ودليلها حديث أبي ذر المذكور هنا وهو عام في جواز إعادة أي صلاة حتى لو كانت الصبح أو العصر، يعني اللتين يليهما وقت نهي. الحديث حديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. واضح. كذلك أيضا يستدل لذلك بحديث يزيد ابن الأكبر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الفجر في مسجد القيف وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فأتي بهما ترتعد فرائضهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، كنا صلينا مع قومنا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة، فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا صريح في إعادة الفجر والعصر مثلها، لأن الشاهد في الحديث هنا فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخير، فصليت معه صلاة الفجر، فإذا كان هذه صلاة الفجر فيلحق بها أيضا صلاة العصر عليكم السلام. ولأنها قوله هنا وتأكدها بالخلاف في وجوبها، يعني كأنه أشير إلى أنه إنما تأكد إعادة جماعة الأقيمة وفي المسجد للخلاف في وجوبها، لأن بعض العلماء يرى وجوب ذلك، وجوب إعادة هذه الصلاة والصلاة مع هناك. فهذا الخلاف هو الذي حدا المصنف هنا للإشارة إلى تأكد، يعني تأكد هذا الفعل، تأكد هذا الفعل وهو إعادة الجماعة أقيمة وهو بالمسجد. هذا فيما يتعلق بالرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وفي رواية لا تعاد الصلاة وقت النهي في عموم النهي، قال في المبدأ وجوابه واضح. يعني جواب هذه الرواية واضح، ما سبب، ما دليل وضوحه أو دليل وضوحه؟ حديث هنا حديث أبي ذر وحديث يزيد ابن الأسود، حديث أبي ذر وحديث يزيد ابن الأسود طبعا يعني يرد على هذه الرواية أو فيه جواب هذه الرواية، وهي رواية أنه لا تعاد الصلاة وقت النهي لعموم النهي، فيرد على ذلك أو جواب ذلك في حديث أبي ذر المرفوع صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. حديث ثاني حديث يزيد بن الأسود شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب.
فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فأتي بهما فارتعدوا فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. وأما إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد في الأوقات الثلاثة القصيرة، فعلى روايتين يعني الكلام فيما مضى كان على إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد في الأوقات في الوقتين الطويلين، أما في الأوقات الثلاثة القصيرة فعلى روايتين إحداهما يجوز لحديث أبي ذر وحديث يزيد بن الأسود وقد تقدمها. الرواية الثانية لا يجوز لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات إلى آخره، ولما بينهما وبين هذين الوقتين من الفرق، هناك فرق بين الوقتين الطويلين وبين الأوقات الثلاثة القصيرة. أهمل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر حكم صلاة الجنازة والدفن في وقت النهي، ولها أحكام تشير إليها باختصار لتعلقها بهذا الباب. أولا يجوز في الصحيح من المذهب أن تصلى الجنازة بعد صلاة الفجر والعصر، يجوز أن تصلى الجنازة بعد صلاة الفجر والعصر، وهذا هو الذي نصره ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال بغير خلاف. وقال ابن المنذر إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، وإن كان هذا الإجماع غير مسلم ولكن الصحيح جواز صلاة الجنازة في هذين الوقتين الطويلين، وفي رواية لا تجوز وهذه رواية ضعيفة. أما صلاة الجنازة في أوقات النهي الثلاثة القصيرة فالصحيح في المذهب أنه لا تجوز فيها في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة صلاة الجنازة، والدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وفيه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نخبر فيهن موتانا، رواه مسلم. ولأنها أوقات قصيرة فلا يخاف فيها على الجنازة، أوقات قصيرة فإذا أخرت الجنازة قليلا فإن هذا لا يخاف منه تغير على الجنازة. وقال القصاري من الشافعية واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلوات الصلاة فيها عموما، وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار. قلت يعني الخطابي قول الجماعة أولى لموافقة الحديث، قول الجماعة يشير إلى قول أكثر العلماء وهو إيه؟ كراهة ذلك في أوقات النهي، كراهة ذلك في أوقات النهي. هذا فيما يتعلق بالكلام طبعا في الرواية الأولى يعني. أما الرواية الثانية فتجوز صلاة الجنازة في أوقات النهي ثلاثة وغيرها، وهو مذهب الإمام الشافعي واختيار المجد وشيخ الإسلام. دليلهم أنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر، فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض. يعني طبعا الكلام هنا عن صلاة الجنازة في أي وقت، في الأوقات القصيرة، في الأوقات القصيرة. فالرواية الأولى بالمنع، الرواية الثانية تجوز عن الإمام أحمد تجوز صلاة الجنازة في أوقات النهي الثلاثة وغيرها، وهذا مذهب الشافعي واختيار المجد وشيخ الإسلام. استدلوا بأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر، يعني صلاة الجنازة تباح بعد الصبح والعصر يعني في الوقتين الطويلين، فأبيحت في سائر الأوقات، يقاس عليه على هذين الوقتين وقت الأوقات الثلاثة القصيرة كالفرائض. وقالوا حمل حديث عقبة اللي هو ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه أو أن نقبر فيهن موتانا، حمله على صلاة الجنازة بعيد، حمله يعني قد يحمل أو يستبعد هنا حمل الحديث على صلاة الجنازة، ولكن مراد الحديث أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتها أنه يقول عن التحري، عن التحري وهذا شرع لي المرة الثانية، فالنهي يكون عن تحري هذه الأوقات، يعني تعمد التأخير إلى الأوقات الثلاثة المذكورة. إذا كان في تحري وهناك تعمد فهذا هو المنهي عنه في حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن موتانا. فحمل أصحاب هذه الرواية الثانية القائلة بجواز صلاة الجنازة في أوقات النهي الثلاثة وغيرها، حملوا حديث عقبة على على تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات. أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره. وصوب هذا المراد البغوي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام لأن الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، وإنما معناه تعمد تأخير الوقت أو الفعل يعني إلى هذه الأوقات، كما يكره تأخير صلاة العصر إلى اضطرار الشمس بلا عذر. وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. طبعا كل ما مضى من الخلاف في وقت في صلاة الجنازة في أوقات النهي، سواء منها الطويلة أو القصيرة، كل هذا الخلاف مشترك بماذا؟ مشترك بما لم يقف عليها. الخلاف وارد في حالة ما إذا لم يقف على الجنازة، أي من التغير مثلا. أما إذا خيف عليها فإنه يصلى عليها في هذه الأوقات قولا واحدا. واضح؟ يبقى الذي يجير لا يعني لا إشكال فيه، لكن الذي يمنع من الصلاة إذا خيف على الجنازة من التغير، الذي يمنع حتى الذي يمنع فإنه يبيح لأجل الخوف على الجنازة قولا واحدا. نعود مرة ثانية إلى العبارة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى الجزء الذي نشرحه اليوم، وهي قوله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. واضح؟ قلنا الأول نتكلم على الاستثناءات، ثم كعدد أغلب المصنفين في هذا الباب يتكلمون أولا عن هذه الحالات التي ذكرناها، ثم يريدون حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات، هل تنعقد وهل يعذر بالجهل في ذلك؟ نعم، فيقولوا فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. لكن المعروف أن لابد أن نشير أيضا إلى أن التطوع على قسمين، صلاة التطوع مطلقا، التطوع نفسه على قسمين، هناك التطوع المطلق وهو ما لا سبب له، التطوع المطلق واحد يريد أن يصلي لله لوجه الله سبحانه وتعالى، تطوع بلا سبب. واضح؟ القسم الأول ما لا سبب له وهو التطوع المطلق، فالمذهب أنه لا يجوز فعل التطوع المطلق في شيء من أوقات النهي، ولو خالف وأحرم به لم ينعقد، سواء كان جاهلا بالوقت أو بالتحريم. واضح؟ هذا هو المذهب الحنبلي، لا يجوز فعل التطوع المطلق في أي شيء في شيء من أوقات النهي، ولو خالف وشرع في صلاة التطوع المطلق في أوقات النهي وأحرم بالتطوع المطلق فإن هذه الصلاة لا تنعقد، والإحرام لا يجزي لا ينعقد، سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالتحريم، يعني صلى في وقت كراهة وهو يجهل أنه وقت كراهة، أو صلى في وقت كراهة وهو يجهل أن ذلك حرام عليه. واضح؟ فكلمة جاهل تشمل الجهل بالوقت أو الجهل بالتحريم نفسه. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من التطوع، وهو التطوع المطلق الذي لا سبب له. القسم الثاني من التطوع ما له سبب، مر منه أنواع كثيرة، مر من هذا أنواع كثيرة أشرنا إليها في هذه الحالات، ركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة قيمة وهو بالمسجد. القسم الثاني ما له سبب، وقد مر منه أنواع كثيرة وبقي منه أنواع. مثلا تحية المسجد، هل بصلاة تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ فهذا التطوع الذي تطوع له سبب وهو دخول المسجد. كذلك الوضوء، رجل توضأ في أوقات النهي يستحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، كذلك سجود التلاوة وصلاة الكسوف والاستخارة فيما يفوت، يعني شيء لا يستطيع تأجيله ويريد أن يصلي الاستخارة عليه الآن في وقت نهي، فهذه من دواجي الأسباب. كذلك قضاء سنن الرواتب إلى آخره، وقد ناقشنا بعض هذه الأنواع بالتفصيل. في المذهب روايتان فيما يتعلق بحكم صلاة ما له سبب من النوافل في أوقات النهي، وهاتان الروايتان هما مذهب العلماء. وهذه مسألة من المعارك الفقهية، هذه مسألة بالذات صلاة النوافل أو في الوقت في أوقات النهي، هذه من المعارك ومن القضايا أو المسائل الكبار التي كثر الخلاف فيها جدا، حتى إن الإمام الشوكاني في نهي الأنصاف لما تكلم عن هذه المسألة ويعني حار فيها في النهاية قال يعني نصح بأن الإنسان أحوى شيء أنه لا يدخل المسجد في وقت النهي، إنه الوقت القصير هذا لا يدخل المسجد أصلا، فإذا دخل يقف ولا يصلي ولا يجلس، يعني لا يجلس ولا يصلي، ولعل يدفع يعني ما يدفع له في ذلك كما قلنا هو إيه قصر هذا الوقت بحيث لا يشق على الإنسان. هذه مجرد إشارة إلى تشعب الخلاف فيها أو أن المسألة من المعارك الفقهية. الرواية الأولى في المذهب لا يجوز صلاة التطوع إلا بما سبق أن ذكرناه، لا يجوز صلاة التطوع إلا بما سبق أن ذكرناه، سواء في ذلك ما له سبب أو ما ليس له سبب. ما سبق أن ذكرناه طبعا المقصود به ركعات الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمة وهو بالمسجد. فالرواية الأولى لا يجوز صلاة التطوع إلا بما سبق أن ذكرناه، سواء في ذلك ما له سبب أو ما ليس له سبب، وهو مذهب أصحاب الرأي وعليه أكثر الأصحاب واختاره الخرقي والقاضي. ودليله عموم أحاديث النهي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعقبة بن عامر رضي الله عنه وغيرهما وقد مرت سابقا، ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له، قصوها على ما لا سبب له. قال ولأن أحاديث المنع والنهي تقدم على أحاديث الأمر في موضع التعارض، يعني إذا تعارضت حديث يعني تأمر مثلا بفعل معين وحديث أخرى تنهى عنه، فعند تعارض الحاضر والمبيح فإنه يقدم الحاضر، فمن ثم يترجح عدم صلاة التطوع من ذوات الأسباب في أوقات النهي. أما الرواية الثانية فإنه تجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وشيخ الإسلام يعني من الحنابلة، وحملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له. حملوا أحاديث النهي أنها في التنقل المطلق الذي لا سبب له. قالوا ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. والتحري معنى تعمد، وما له سبب لا تعمد فيه، فبذلك جعلوا الصلوات ذوات الأسباب الخاصة مما لم يتناوله النهي، فهي داخلة في حديث الأمر ولم تدخل في النهي. قال في حاشية الفوض المربع: وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي. وقال في المبدع: فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة وفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، وكتحية المسجد حال الخطبة. تحية المسجد حال الخطبة، لا شك أن حال الخطبة قد أمرنا فيه بالإنصات، أمرنا الإنصات إلى الخطبة أو يجب الإنصات إلى الخطبة، ومع ذلك تصلى تحية المسجد في ذلك الوقت، وليس عنها جواب صحيح. ومن منع من ذلك، من منع من يعني ذوات الأسباب في وقت النهي، قيل له: جوازت الصلاة وقت الخطبة وهو وقت نهي باتفاق العلماء، جوازت الصلاة وقت الخطبة وهو وقت نهي باتفاق العلماء، وكذا إعادة الجماعة. ومنعت ما سواهما، فما له ثبت مما له ثبت فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض. يعني حتى المخالف الذي يمنع من التطوع بما له ثبت هو نفسه يخصص عموم النهي في بعض المواطن مثل عادة جماعة قد كليه وقد قيمة هو في المسجد. يعني صلى هو جماعة المسألة إذا كمان وقيمة صلاة عليه هو في المسجد واضح مع أنه وقت نهي لكن يقولون له لا أصلي. لماذا يقولون هذا العموم؟ عموم النهي مخصص في أحاديث كذا وكذا. كذلك حالة الإنصات الخطبة يجب الإنصات الخطيب فهذا وقت نهي عن التطوع عن التطوع واضح. ومع ذلك أن تقول له لا يستثنى ما له سبب كتحية المسجد فلماذا تخصصونها في بعض الحالات ولا تخصصونها في الحالات الأخرى من ذواتي الأسباب؟ قالوا أيضا إن عموم الأحاديث الدالة على نفذ الصلاة ذوات الأسباب أو نفذ الصلاة لذوات الأسباب محفوظ يعني لم يخصص كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكقول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور.
ويقول من
لم يخطئ. كذلك حديث جبير في ركعتي الطواف يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا إلى آخر الحديث. وهذا عاد في أي ساعة ساعة من ليل أو نهار فهذا عام أيضا ولم يخطئ. وحديث أبي رافع ويزيد بن الأسود في إعادة الجماعة وكلاهما عن لم يخص بوقت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصلوا إذا هذه أداة شرط وتفيد الإيه العموم إذا رأيتموه فصلوا فلم فعمم ولم يخصص وقت دون لم يستثني أوقات النهي فدل على جواز التدخل بذوات الأسباب في أوقات النهي. وقال أيضا إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة فافزعوا إلى الصلاة فهذا عام أيضا غير مفهوم. والعموم المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العموم المفهوم وهو عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فهذا عام مخصوص بمسائل متفق عليها وهي قضاء الفرائض وإعادة الجماعة وفعل ركعتي الطواف وتحية المسجد وتحية المسجد والإمام يخطب. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل صارت دلالته على العموم ضعيفة لأنه لما استثنى منه أشياء ضعف عمومه. معروف قال إن أي قانون يؤدي استثناء أي استثناء يوضع في القانون كلما زادت الاستثناءات بتضعف القاعدة الأصلية. وجود هذه الاستثناءات يضعف هذا التعبير. والعموم المحفوظ في هذه النصوص التي ذكرنا التي لم تخصص أصلا أقوى من العموم الذي خصص لأن العموم الذي خصص ضعف بتعدد تخصيصه. أرجو أن يكون الكلام واضح. لكن هل هذه الاعتراضات ترد على من منع التطوع مطلقا في اوقات النهي الثلاثة اللي هي القصيرة؟ لا ترد عليه. لماذا؟
لم يستثني اصلا اي قرار ثانيا فاخذ بالعموم مطلقا ولم يستثني.
يبقى عموم حديث عقبة بن عامر كما هو يعني لا يخص الا بالفرائض. وايضا هناك لوجود الفرق بين الاوقات وقتين الطويلين وبين اوقات الايه القصيره. وعلى اي احوال يبقى الخلاف في هذه المساله خلافا يعني قويا من حيث الدليل ومن حيث العلماء الذين اختلفوا في هذه المساله. يعني حتى ان الشيخ الاستاذ ابن تيميه رحمه الله تعالى كان في اول الامر متوقفا في هذه المساله للادله التي احتج بها المانعون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز فيها قضاء الفرائض في عموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. فهذا هو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر. ودليل هذه المسألة وهي جواز قضاء الفرائض في وقت النهي دليل الحديث المذكور من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولم يستثني أوقات النهي. وقال في حاشية الروض المرجع يجوز ذلك إجماعا حكاه غير واحد بل يجب
بل يجب للأمر به لأنه قال فليصليها في الأمر فهي يعني غيرها الوجوب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ولقصة نومه عن صلاة الفجر، وأيضا لما فيه من الاحتياط لأداء الواجب وإبراء الذمة. الإنسان يبادر بأداء الواجب وإبراء الذمة حتى لو كان في وقت كراهة، فيبادر بقضاء الفريضة إبراء للذمة وأداء لهذا الواجب الذي تعين عليه قضاؤه. يتفرع عن هذه المسألة وهي يجوز فيها في أوقات القرار قضاء الفرائض، يتفرع عن المسألة التالية وهي قول المؤلف وفعل المنذورة ولو نظرها فيها لأنها واجبة أشبه بالقضاء. وفعل المنذورة ولو نظرها فيها لأنها واجبة أشبه بالفرائض. فهذه الجملة من المثل فيها مسألتان. المسألة الأولى فعل المنذورة في وقت النهي، المسألة الأولى جوازه. الأولى جواز فعل المنذورة في وقت النهي جميعه، وصورته أن ينذر أن يصلي ويطلق، واحد نذر أن يصلي ولم يعني يقيد الصلاة بوقت معين وأطلق، أو يكون نذرها وفي وقت وقد فات هذا الوقت، فيجوز له الوفاء بالنذر في أوقات النهي. لماذا؟ لأن قياسا للمنذورة على المفروضة، قياسا لها على المفروضة، لأن في المسألة السابقة يجوز فيها في أوقات الكراهة قضاء الفوائد في أوقات النهي، يجوز فيها قضاء الفرائض، فالمنذورة أيضا واجبة. الفرق هو في كيفية الإجابة، فهذا واجب بإجابة الشرع، وهذا الإنسان واجب بالتزامه بأدائه عن طريق النذر، فيجوز له الوفاء بالنذر في أوقات النهي لأنها أشبهت الفرائض. وهذه أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى عن الإمام لا يفعلها، لا يفعل المنذورة في أوقات النهي. إذا هذه المسألة الأولى في هذا الجزء من المثل، وفعل المنذورة لأنها واجبة أشبهت الفرائض. مسألة ثانية تتعلق بقوله ولو نظرها فيها. ما معنى لو نظرها فيها؟
نعم.
لو كانت الصلاة المنذورة إنه نظرها أن يؤديها في وقت الإيه؟ القراءة. فالمسألة الثانية لو نظر صلاة في أوقات النهي هل ينعقد نذره أم لا؟ هل ينعقد أم لا؟ اختيار المصنف ما اختيار المصنف؟ لأنها تنعقد بدليل قوله ولو نظرها فيه، ويأتي بنظره في أوقات النهي. هذه إحدى الروايتين في المذهب، ودليلها أنها أشبهت الفوائد وقياسها على النذر المطلق. أما الرواية الثانية فإنه لا ينعقد أصلا، نذر الصلاة في وقت النهي لا ينعقد أصلا. قال الموثق فيما إذا نظر أن يصلي عقب كل صلاة ركعتين، واحد نظر لكل صلاة يصلي ركعتين عقب كل صلاة، قال الموثق رحمه الله لا ينعقد فيما بعد الفجر والعصر لأنه نذر محرم، كما لو نظرت أن تصلي، كما لو نظرت أن تصلي في أيام حيضها، امرأة نظرت أن تصلي في أيام حيضها هي منهيات عن الصلاة في وقت الحيض أو بتعبير أدق لا تصح منها الصلاة أصلا، واضح؟ فلا ينعقد إحرام الصلاة أصلا. فكذلك إذا نظر أن يصلي عقب الصلاة المفروضة في ذلك الفجر يعني والعصر بالذات فلا ينعقد أصلا لأنه يحرم عليه ذلك. واختار ابن عقيل أن يفعلها في غير وقت النهي ويكفر، يعني ابن عقيل أراد أن يتوسط في المسألة فقال ينعقد النذر بمعنى أنه يفعل الصلاة التي نظرها في غير أوقات النهي، ويكفر قياسا على أو تخريجا على من نذر أن يصوم يوم العيد، واحد نذر أن يصوم يوم العيد ففي هذه الحالة عليه أن يصوم يوما آخر ويكفر عن النذر. فكأنه يعني كأن ابن عقيل رأى أن النذر ينعقد ولكنه يأتي به في غير أوقات النهي ويكفر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما لم يمنع من التطوع كما تقدم. يعني في معنى ولا صلاة التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه. يعني الاعتبار في التحريم كلمة التحريم إشارة إلى قوله في أول الكلام إيه؟ فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. فإشارة إلى قوله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات يقول يشير هنا إلى أن الاعتبار في التحريم يعني متى يبدأ وقت التحريم. هل يبدأ وقت التحريم بشروعه في صلاة العصر أم بفراغه من صلاة العصر؟ فهنا يبين أن التحريم يعني يعتبر التحريم بعد فراغه من صلاة العصر. لماذا؟ لوجود احتمال أنه يقلب النية أثناء صلاة الفريضة إلى نية نفسه. واضح؟ فلو لو قلنا أن التحريم يبدأ من الشروع بتكبيرة الإحرام في صلاة العصر، فمعنى ذلك أنه لو قلبها نفلا فلا يجوز له ذلك. لكن إذا قلنا أن التحريم يبدأ من فراغه من صلاة العصر، فإذا قلبها نفلا قبل ذلك في أثناء الصلاة فلا حرج في ذلك، ويتقصر الكلام إن شاء الله. فتقدم في أول الفصل كما بينا من قبل أن الاعتبار في وقت النهي بعد العصر بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. بفعل الصلاة لا بدخول الوقت، وقلنا أن هذا إيه؟ اتفاق، بخلاف وقت الفجر. لكن في العصر بالذات في اتفاق على أن وقت النهي إنما يبدأ بإيه؟ بفعل صلاة العصر. طيب فعل صلاة العصر هذه نخصص فيها وندقق فيها أكثر، لا نقول بفعل صلاة العصر يعني بالشروع فيها، لكن نقول بإيه؟ بالفراغ منه. بالفراغ منه، إذا يبدأ وقت التحريم بالفراغ من صلاة العصر وليس بدخول وقتها. كذلك الاعتبار في هذا الوقت بانتهاء فعل الصلاة لا الشروع فيها، قال في المبدع بغير خلاف نعلم. فلو أحرم بها ثم قطعها لعذر، يعني احرم لصلاه العصر مثلا ثم قطعها لعذر، قطع صلاه العذر ورجع يتنفل ام لا يتنفل؟ يتنفل. او شرع في صلاه العصر ثم قلبها نفلا، هل يمنع من التطوع ام لا يمنع؟ لا يمنع، لانه لم يفرغ من صلاه العصر بعده. يقول هنا والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. بالنسبة لموضوع يعني نقل النية في كلام مفصل ليس هذا وقت التفصيل فيه، فممكن موضوع مثلا نقل النية الفرض إلى فرض آخر، واحد نوى صلاة فرض ثم قلب النية أثناء الصلاة إلى فرض آخر تبطل الأولى ولا تصح الثانية. الحالة الثانية وهي التي أشار إليها هنا إذا نقل صلاة فريضة إلى نافلة، ما أثر ذلك؟ يعني هو بيصلي فريضة مثل العصر مثلا ثم نوى أثناء الصلاة أن ينقل صلاة العصر إلى نافلة، ما حكم ذلك؟ يختلف الحكم بينما إذا كان لغرض صحيح أو لغير غرض صحيح. إن كان لهدف صحيح كأن يحرم منفردا، واحد أحرم منفردا فتحضر جماعة ويريد أن يصلي جماعة فيجعل ما كان يصلي نافلا، ينقل النية، كانت نيته فريضة فينقل هذه النية من الفريضة إلى النافلة حتى يدرك هذه الجماعة التي حضرت. هذه حالة، حالة نقل النية من فرض إلى نافلة بغرض صحيح. أو مثلا نوى صلاة فريضة ثم بان له أن وقتها لم يدخل فينويها نافلة، فهذا الاتجاه إلى تصحيح النية، وهذا هو القول الأصح في مذهب الشافعية والحنابلة. واضح؟ وكأنهم نظروا إلى قوة نية الفريضة وضعف نية النافلة، فكأن النافلة
تدخل في الفريضة في مثل هذه الحالة، بعكس ما لو نوى نفلا ثم نقلها إلى فريضة، لقيت أن النفلة لا تحتمل الفريضة، أضعف من الفريضة فلا يصح ذلك. أما إذا نوى فرضا ثم قال بها نفلا فنية الفرض قوية أقوى، فتشمل أو تحتمل أن تدخل في الفريضة. نعم. أما إذا نقل النية لغير غرض، نقل النية لغير غرض، فالشافعية والحنابلة قولان في هذه المسألة أصحهما عندهم بطلان الصلاة. إذا نقل النية من الفريضة إلى النافلة بغير غرض صحيح، فالأصح عند الشافعية والحنابلة بطلان الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. يعني الشاهد أنه تباح قراءة القرآن في الطريق، الإنسان وهو يمشي في الطريق لا بأس من أن يتلو القرآن الكريم، طبعا ما دام ملتفتا بحيث لا يقع به ضرر، خاصة في هذا الزمان السيارات والعربات وهذه الأشياء يمكن أن تصدمه، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرر. والله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فما دام الإنسان يعني لا يخشى من الوقوع في يعني بلوعة أو حذر يعني ما هو يمضي، لا بأس من أن، لأن الحركة المشي لحركة ميكانيكية يمكن أن تجتمع مع الحركة الذهنية، لا بأس، يمكن الإنسان يفكر ويقرأ ويسمع وهو يمشي في الطريق ما دام محترزا من هذه الأشياء. بل بعض السلف يعني كان إذا انصرف من عنده تلامذته قال لهم: كل واحد يمشي وحده، لأنكم إذ لا آمنوا أنكم إذا اجتمعتم أن يشغل بعضكم بعضا، لكن إذا مشيتم منفردين فيرجى أن كل واحد يشتغل بذكر الله وبقراءة القرآن. ثم قال المصنف: وتباح قراءة القرآن في الطريق مع حدث أصغر ونجاسة ثوب أو بدل أو فم. واضح؟ لقول علي رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس جنابا. رواه الخمسة، وهو حديث رقم 85 و400، وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما الحب فنعم، الكلام هنا عن إيه؟ على قراءة القرآن حتى لو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، لكن هذه مسألة قراءة القرآن شيء، ومسألة مس المصحف مسألة أخرى. واضح؟ مس المصحف شيء وقراءة القرآن، لأن ويمكن أن يستغنى عن هذا الحديث بحديث آخر ما هو؟ أيوة، كان يذكر الله على كل أحيان. طبعا أفضل أن يكون مستهرا حتى في رد السلام، أفضل أن يكون الإنسان مستهرا، لكن إن قرأ القرآن على غير طهارة فلا حرج في ذلك، الله تعالى. ثم يقول المصنف: وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا. حفظ القرآن فرض كفاية، يعني كأن الأصل هو وجوبه على الأمة بأجمعها، فإذا قال به البعض سقط الفرض عن باقي الأمة. ومعلوم أنه يشترط أن يتوفر في كل طبقات الأمة الإسلامية يعني عدد التواتر، لأن القرآن لابد أن يحفظ بالتواتر، فإذا حدث خطر على يعني عدد التواتر أن يتواجد في بعض الأماكن فحينئذ يأثم جميع أهل هذه القرية وهذه المدينة. واضح؟ فلا شك أننا الآن نعاني من حالة اندثار في حفاظ القرآن الكريم، فيخشى أنه إذا حصل خلل في يعني عدد التواتر، والحمد لله ما وصلت إلى الآن يعني الحمد لله، لكن لا يبعد ذلك في كثير من البلدان أو القرى، خاصة بعد إهمال الكتاتيب التي كانت تؤدي هذه الفريضة المقدسة. الآن اشتغل الناس يعني كان في من قبل يبدأ الطفل في الكتاب بحفظ القرآن وكتابته ورتبه وإتقانه، أما الآن فللأسف الشديد يعني حينما قضي على هذا الباب من أبواب الخير واشتغل الناس بالدنيا وانصرفت الأطفال منذ العمة الصغيرة إلى علوم أخرى على حساب القرآن الكريم، بل من أولاد المسلمين الآن أو من المسلمين من يتباهى بأن ابنه لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية،
قبل ان يحفظ القران الكريم يتلاها لانه لا يمكن ان يتكلم عربي وانه يدخله مدارس الراهبات او مدارس الالمانيه او مدارس الانجليزيه. واضح ان هذا نوع من الشرف والفخار للاسف الشديد. فلا شك ان الامر اذا استمر على هذا النوع يشكل خطوره شديده. فمن ثم ينبغي الاقبال على حفظ القران اقبالا شديدا وتعميم ذلك بقدر المستطاع في طلبه العلم حتى لا نصل الى هذه المرحله من الحرج. ولا شك ان في حفظ القران الكريم فضلا عظيما لان القران هو افضل ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من الذكر. افضل الذكر على الاطلاق هو كلام الله لان كلام الملوك ملك الكلام. واضح. فلا لن تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بافضل مما خرج منه اي القران الكريم. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم. يعني ينبغي ان يركز كل الاهتمام في بدايه سنين الحفظ الذهبيه من الطفوله الباكره يركز على حفظ القران ولا يشتت الطفل بما عداه من مسائل العلم او فروع العلم الاخرى. لكن يركز استثمارا لهذه الفرصة الذهبية العظيمة لأن الطفل عنده فطرة عظيمة جدا على الحفظ خاصة في السن المبكر. وقد طالعنا أخبارا عجيبة عن السلف في اهتمامهم بهذا الأمر حتى أن الإمام ابن جرير روى عن طفل صغير أدركه كان بلغ من العمر 4 سنوات كان يحفظ القرآن كله لكنه كان إذا جاع بكى. فالطفل كان إذا جاع بكى مع أنه كان يحفظ القرآن الكريم. والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا شك أنه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى أن القرآن الذي هو كلام الله الذي لا تطيقه الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نجد الطفل أو الطبيعة الصغيرة يستطيع أن يستظهره ويحفظه وليس ذلك إلا لأن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهذا هو تيسير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يتصور إنسان يعني إنسان عنده همة في الخير ثم يذهب في حفظ القرآن الكريم. لماذا؟ إذا علم ما صح النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يعني اي شيء اخر من العلم لا يصل لهذه المرتبه في الفضيله. كل حرف 10 حسنات ثم يوم القيامه تسمع ما تحفظه من القران كلما سمعت ايه ترتقي منزلتك وتنتهي منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. فمن الحرمان ومن الاستغلال ان يمضي عمر الانسان دون ان يحتوي صدره ويضم صدره كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. يعني بعدما يتكلم عن حكم حفظ القرآن عموما وهو أنه فرض على الكفاية خص بأن كل مسلم مكلف يجب عليه حفظ قدر معين من القرآن الكريم. ما هو هذا القدر الواجب؟ هو القدر الذي يجب في الصلاة لأن الصلاة لا تتم إلا به فيصير واجبا. والإشارة إلى فاتحة الكتاب فقط يقول وهو الفاتحة فقط على المذهب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقوله ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة اتفاقا هذا فرض عين أن يحفظ المسلم الفاتحة. ويسقط وجوب قراءة الفاتحة مع عدم القدرة على ذلك كما قدمنا ذلك في أحكام الصلاة من قبل تكلمنا بالتفصيل على إنسان يعجب عن حفظ الفاتحة فيسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة كما بينا ذلك في التفصيل. نكتفي ليلة بهذا القصد وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نقفز قفزات يعني بسرعة أكثر حتى ننجز بمعدل أكبر من هذا. نحاول أن نعالج هذا الوضع إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.